Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
مرحبا، معكم دينا بلدوت، مقدمة بودكاست كيرنينج كولتشرز، وثائقيات صوتية شيقة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بكل حلقة منتعمق بقصة ما سمعينا من قبل، ومنلتقى بشخصيات فريدة من نوعها، ومنكتشف سوا لحظات منسية من التاريخ. بالموسم الرابع مننتقل بين تونس، المغرب، الصومال، أرمينيا، أفغانستان وفلسطين وغيرها كتير. فيكن تلاقوا كيرنينج كولتشرز على أي منصة بودكاست، ومننزل حلقة جديدة كل خميس. حكايتنا نحن وعالمنا
الفلسطينية كانت حدث
مهم وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصي،
كانت حدث مهم
بس بصوتنا ورؤيتنا
كل نواحي القصة. مسافات
برنامج مسافات، قصص يقودها الفضول، من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز.
أنا عايز أقول لكم على آخر أبديت حصل من شوية صغيرين، اللي هو بالنسبة لموضوع الشجر اللي بيتقطع. أنا كنت طلعت مشوار، وأنا راجع لقيتهم برضو مكملين تقطيع في الشجر وبمنتهى الوحشية، لدرجة إن هم لقيتهم قاعدين جوه الزرع بتاعي كمان اللي عند بيتي اللي في ملكي. فما كان مني إلا بجد عملت مجنون، وقفتهم في نص الشارع وبدأت أندع على الناس، وطلعت أهل بيتي وقلت لهم أنتم منين؟ قالوا إحنا تبع مديرية الزراعة.
ده رؤوف عباس، مرشد سياحي متقاعد عايش في منطقة زراعية اسمها أبو صير في محافظة الجيزة في مصر. التسجيل ده من فيديو لايف كان عامله من سنة. زي ما سمعتم، رؤوف كان بينهج من كتر الزعيق، عشان قبل الفيديو كان بيتخانق مع عمال وموظفين بيشيلوا شجر قدام بيته. الموضوع تطور لدرجة إن البوليس جه البيت وأجله قطع الشجرة من كتر الدوشة اللي هو عملها. أنا رحت الرؤوف كجزء من البحث اللي بقالي شهور بعمله حوالين موضوع بقاله شغلني كتير. خلال الكام سنة اللي فاتت حصل في القاهرة إزالة الأشجار وجناين أو أجزاء من جناين بشكل ممكن نقول عليه هستيري. كنت عاوز رؤوف يحكي لي على اللي حصل يوم اللايف فيديو اللي عمله.
سمعتوا صوت عثمان الشرنوبي منتج حلقة النهاردة. أنا زي عثمان وكتير من سكان القاهرة كنا بنتفرج السنين اللي فاتت على حملات قطع الأشجار، نستغرب ونقول ليه طيب؟ إيه ممكن تكون الاستفادة من التخلص من الخضرة في مدينة محتاجة كل متنفس ممكن؟ بس طبعاً إجابات الأسئلة اللي زي دي عمرها ما بتكون بنفس البساطة. في حلقة النهاردة عثمان تجاوز الأسئلة الواضحة زي ليه ده بيحصل ومين المستفيد، بس شغله سؤال عن أهمية ورمزية الشجر بالنسبة لكل أطراف المعادلة دي. كل شجرة بتتزرع وكل شجرة بتتشال، بتقول إيه عننا وبتأثر فينا إزاي؟ أنا هبة عفيفي وده بودكاست مسافات. حلقة النهاردة حلقة خاصة تم إنتاجها بالتعاون بين شبكة كيرنينج كولتشرز وموقع مدى مصر. نرجع لعثمان وزيارته الرؤوف.
سقط عربيتي تقريباً ساعة. الطريق ده في منطقة المنصورية الزراعية القريبة من الصحراء، اللي بتنتشر فيها فيلل بجناين واسطبلات خيل وبيوت ريفية ومشاريع تجارية، مصانع متواضعة وورش ومحلات. في الطريق كله تقريبا أنا ماشي بمحاذاة ترعة، وبيت رؤوف كان على الطريق قدامه ترعة. أول ما وصلت أخدني برا البيت للترعة دي عشان يوريني اللي حصل.
كنت شاكر من أيام خيو إسماعيل،
ياما شقوا الترعة دي.
دي ترعة أنهي ترعة؟
كله
أنهي ترعة؟ آه ليها اسم يعني؟
كان الترعة. الأيام الترعة دي معظمها شقة أيام هادي وإسماعيل. وعملوا فيها الشقة وزرعوا نوع الشجر ده بالتحديد. لما حتى لما جه انقطع وبقى كل خلي بالك تتكلم كل المسافات اللي مشيناها دي وكده لغاية قرب شقة هرم.
ياه
كل ده كان شجر كافور. كل قطع وبمنتهى الوحشية وبتباع.
رغم ان رؤوف بيته مش في المدينة لكن الشجر اللي على الطريق اللي قدامه تشال بنفس الطريقة من غير اي علم مسبق ليه او اي سبب مقنع او معرفة بالجهة اللي اخدت القرار لإزالة الاشجار. رد فعل رؤوف الغاضب في الفيديو وارتباطه العاطفي بالاشجار هي الحاجة اللي خلتني ادور عليه واروح له. دخلنا بيته من بوابته الحديد الكبيرة وتمشينا للجنينة.
انا سبت المدينة وجيت قعدت هنا عشان اقعد في براحة وعشان اقعد في حتة خضراء وفيها هوا نظيف. وبعدين اكتر حاجة لفتت نظري كانت الشارع اللي هم ذبحوه. الشارع ده كان ممتد مثلا من قول من عند مثلا بني يوسف لغاية قرب دهشور. كان عبارة عن صف شجر كافور على حرف ترعة حاجة زي الافلام بتاعت زمان.
المسافة اللي بيتكلم عنها رؤوف تقريبا 10 كيلو او اكتر شوية، يعني لو ما بين كل شجرة واللي جنبها 50 متر فاحنا بنتكلم عن 200 شجرة، لو على الضفتين يبقوا 400. طفولة رؤوف كانت في المنصورة. المنصورة مدينة في الدلتا محاطة بالزراعة وكانت مليانة خضرة في الستينات. بيوصفها رؤوف إنها كانت جنة، جنة كان بيشوف فيها طبيعة خلابة فيها الغزلان كانت ساعات بتعدي من قدام بيته. لما أهله نقلوا القاهرة في السبعينات كان رؤوف اتعلق جدا بالطبيعة. كان كل شوية يجيب حيوانات من الشارع يحاول يربيها في البيت، قطط، أرانب. كانت مامته دايما بترفض. مرة ربى تعبان في البيت لمدة 6 شهور. رؤوف عنده تعبان دلوقتي وبيربي خيول وكلاب في بيته اللي بناه عشان ما استحملش الحياة في المدينة. الجنينة اللي قعدت فيها مع رؤوف كانت واسعة ومحاطة بالأشجار. لكم أن تتخيلوا إحساسه لما لقى اللوادر والمناشير نازلين تقطيع في الشجر صباح يوم ربيع السنة اللي فاتت. وليه تتخيلوا؟ هو سجل اللحظة دي في فيديو لايف تاني.
فجأة لقينا البلوة دي بتحصل، قاعدين يقطعوا في الشجر، مذبحة شجر حرام، ده كفر. أنا عمري كنت ضد قرار للحكومة، بحب بلدي وبحب حكومتي، لكن أنا متأكد إن اللي بيحصل ده قرار من أحد القيادات الوسطى، مش ممكن يكون جاي من حد بيفهم.
من كذا سنة كنت ساكن جنب ميدان صغير فيه أشجار فايكس ضخمة جدا واصلين لرابع أو خامس دور في العمارات اللي جنبهم. كانوا تقريبا 6 أو 7 شجرات، يمكن 8، عمرهم عشرات السنين. في يوم وأنا بمشي كلبتي لقيت عمال نازلين تقطيع في الشجر وعربيات نقل بتحمل الخشب اللي العمال قطعوه حتت صغيرة وبيرصوه على العربيات بشكل منظم جدا. على جنب كان واقف راجل واضح إن هو المسؤول، لابس قميص وماسك جهاز لاسلكي، السلطة باينة في وقفته. رحت له وسألته بانفعال، ده ليه بتقطعوا الشجر؟ مش حرام كده؟ أكيد المشهد كان كوميدي بالنسبة له، أو على الأقل تقدير مزعج. شاب بيمشي كلبة كوكر سبانيل نطله مرة واحدة في نص شغله محموق على شوية شجر. بس اتكلم معاه وقال لي دي تعليمات وفي شجر هيتزرع مكان اللي اتشال والناس بتشتكي ان الشباب بيجوا يقف تحتيه ويشربوا مخدرات بالليل. اداني ايحاء انه بيقول اي حاجه عشان يخلص مني، كانه فعلا مش عارف ليه وبينفذ اوامر وخلاص، او عارف بس مش هيقول. المهم اخر القصه انهم شالوا الشجر كله والميدان نفسه شالوه. شويه شويه بنوا رصيف ضيق مطرح الجنينه وزرعوا في وسطيه صف الشجر بس بكميه اصغر، وقدامه عقود عشان يكون في جمال الشجر اللي قبله، وسنين عشان يرمي ضل على الارض، ووسعوا الشارع وبقى مركن عربيات. وأنا بقيت أمشي كلبتي في الشمس والغضب بيأكلني. وأنا بفتكر الموقف ده حضرني اللي قالهولي رؤوف عن شعوره لما شاف الشجر بيتقطع.
لك فوقت بالمنظر ده، وطبعا يعني أنا بعثت فيها الحياة من تاني على عايز أحارب علشان أدفع عن الشجر. فقلت لهم بصوا أنا ممكن أربط نفسي بسلسلة في أي شجرة هتحاول تقطعوا وقطعوني معاها. أنا ممكن أعملوكوا زي في هولندا ما بيعملوا، في أمريكا ما بيعملوا،
كل واحد فينا هربط نفسه الشجرة وجدعانة اتعاونوا موتونا مع الشجر. انا جاي هنا عشان اتنفس هوا نظيف. الشجرة دي بتدي هي كانت بتديني الهوا مشان انا وكل اللي عايشين هنا والبلد والبشرية كلها. الشجرة ده هو اللي بيدينا الهوا. انت لما بتقطعه كأنك بتقطع جزء من رئتي.
احد الاسباب الاساسية اللي خلتني مهتم بموضوع الاشجار ده هو اثرته المشاعر من النوع ده، حزن وغضب، استعداد للتضحية توصل لأن حد يقول إنه هيفدي نفسه عشان الشجر ما يتقطعش.
انتفض أهالي مصر الجديدة وأصابهم الحزن على مذبحة للأشجار تتعرض لها الميريلاند الشهيرة، بيتم إزالة وتجريف جزء كبير لإقامة مراكز تجارية. أسمنت في وقت إحنا بنقول ازرع شجرة، عايزين الخضرة تعم مصر مع المناظر الجميلة.
شهد حي مصر الجديدة بالقاهرة احتجاجات من السكان على قيام سلطات الحي بقطع الأشجار لإنشاء 8 جسور، وهو الأمر الذي وصفوه بالمذبحة، وأنه قضى على المساحات الخضراء والتراث المعماري للحي.
الخليط بين المشاعر القوية تجاه الخضرة والأشجار في المدينة ومحيطها والغموض المحيط بالقرارات دي وعجز الناس إن هم يوقفوا الإزالات طرح أسئلة كتير جدا بالنسبة لي. في الأول كنت بسأل أسئلة تقليدية جداً هتخطر على بال أي صحفي، ليه الحكومة بتشيل الشجر؟ ومين الجهات اللي بتقرر والجهات اللي بتنفذ؟ إيه علاقتهم بمقاولين الخشب اللي بيشتروه يبيعوه؟ هل في فساد؟ وشكله إيه؟ ما كانش في إجابات واضحة لأن الموضوع بيختلف من مكان لمكان وليه أوجه كتير، زي مثلاً إن في شجر فعلاً لازم يتشال عشان عمره بيتقدم أو بيصيبه أمراض ممكن يقع فيشكل خطر على أرواح الناس وممتلكاتها، لكن في أشجار في كامل صحتها بتتشال بدون أسباب واضحة. الأسباب لإزالة الشجر في مصر متعددة، عشان توسيع طرق أو بناء كباري زي ما حصل في مصر الجديدة، أو عشان تبطين الترع، أو عشان مشاريع إنشائية الدولة بتعملها. بعد الكلام مع ناس كتير منهم نشطاء بيئيين ومهندسين زراعيين وموظفين حكوميين وناس متابعة الملف ده، لاحظت أني لو مشيت ورا الخيط ده، الخيط بتاع الأسباب المباشرة ليه الشجر بيتشال، مش هوصل لحاجة. الإجابات واضحة، الشوارع لازم توسع عشان السيولة المرورية، الترع لازم تتبطن عشان هدر المية، الجنينة مش محتاجة المساحة دي كلها وهنعمل مشروع بيدخل فلوس الدولة محتاجاها، أصحاب العمارة خايفين على عربياتهم إلى آخره. وكانت النتيجة أني قررت أمشي ورا خيط أطول وأهم، يبدأ من بداية تشجير المدينة وعلاقة الحكام بالتشجير وعلاقتنا احنا بالشجر، والأهم مصير الشجر في الشوارع بيعكس إيه عن علاقتنا احنا بالسلطة كمواطنين. عشان أحاول أجاوب على الأسئلة دي ابتديت رحلة بحث. أول محطة فيها كانت أقدم من كل شجر المدينة، أقدم من المدينة اللي أنا عارفها دلوقتي، كانت في القرن 19.
عندما تنزل عند فندق شابرد تصل دهشتك إلى ذروتها وتدعك عينيك بحدة، فالمعلم العظيم المميز للقاهرة القديمة حديقة الأسبكية، فخر ومجد المدينة وقاطنيها، قد اختفت تماما. تقف الكتل الصلبة للمباني الحجرية مكان فروع أشجار الجميز المتمايلة التي زرعها محمد علي، تتخلل البنايات البواكي كالتي نشاهدها في غود غيفولي بباريس. أكثر من 3/4 المساحة التي كانت تشغلها الحديقة القديمة ذات الطبيعة الخالصة، هذه الحديقة العزيزة في ذاكرة مرتاديها القدامى الذين كانوا يجلسون كل مساء وليل تحت أشجارها الفارعة ويشربون القهوة ويدخنون الشيشة. في هذه الليالي القاهرية الأكثر إشراقا من النهارات في الغرب، بينما يمر سيل لا ينتهي من السكان المحليين والشوام تحت ظلالها المورقة، تلك المساحة التي تشغلها الآن بيوت ومحلات على الطراز الأوروبي، اختفت الحديقة مثل حلم.
ده سرد عن القاهرة في كتاب 12 سنة 1877 لأدوين ديليون القنصل الأمريكي في مصر في خمسينات القرن 19. ترجمته العامية كمان وأنا بكتب نص البودكاست، ولما قريته بالعامية بقيت متأكد أني لو بدلت أسامي الأماكن دي لأماكن معاصرة أي حد هيقرأ هيفتكر أني بتكلم على اللي بيحصل النهاردة. ديليون كان بيتكلم عن زيارة عملها لمصر بعد رحيله عنها لمدة 10 سنين، لما كانت مصر تحت حكم الخديوي إسماعيل. كانت صدفة أن إيدي تقع على نص زي ده، تأريخ لتطورات مدينية قديمة جدا بس شبيهة جدا باللي بيحصل دلوقتي، حاكم بيغير شكل المدينة وحزن نابع من إزالة مساحات خضراء بسبب التطوير ده. قصة طلعت قديمة، بس قديمة قد إيه؟ هل النمط ده من التغيير في شكل المدينة موجود من أول ظهورها في التاريخ ولا حصل في زمن معين؟ إمتى ظهرت الأشجار في المدينة وليه؟
المدينة في القرون الوسطى ما كانش دايما فيها شجر، ففكرة الشارع اللي فيه أشجار يمين وشمال ظهرت مع الهاوسمانيزيشن وظهرت مع في باريس. هاوسمان كان هو المخطط لمدينة باريس، هو اللي قاعد تخطيط مدينة باريس، فابتدى يظهر لنا فكرة الشوارع العريضة اللي هو الأفينو والبوليفار اللي بيوصل من ميدان لميدان بشكل رئيسي، والفكر ده غير التخطيط العمراني بشكل كبير جدا. أنا اسمي محمد العزازي، أنا دكتور في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في قسم معمارية وتصميم بيئي،
وأنا بدور في التاريخ العمراني عن أي حاجة عن شجر الشوارع في محاولة لفهم أنماط زراعته وأسبابها. بعتت لي صديقة رسالة الدكتوراه بتاعت العزازي اللي عملها في ألمانيا، كانت عن نمط معين من التخطيط اللي نتج عنه أحياء في القاهرة معروفة بكثرة الخضار فيها. عرفت أوصل لعزازي ووافق إنه يجي لي البيت نسجل حوار. العزازي حكالي كتير عن تاريخ تطور القاهرة في فترة مهمة في تاريخها. الخديوي إسماعيل مؤسس القاهرة الإسماعيلية أو الخديوية، ممكن تخمنوا اسمها كده ليه، اللي بدأ يحكم مصر سنة 1863، كان مهتم جدا بتحديث مصر عشان تكون شبه أوروبا، واتبنت في عصره المباني الفخمة اللي لحد دلوقتي بتدي لمنطقة وسط البلد في القاهرة الطابع الخاص بتاعها، والناس بتبص عليها وتقول كأنك ماشي في باريس.
زي ما العزازي قال، الفكرة كانت إن القاهرة تبقى شبه باريس بجد. الخديوي إسماعيل زار باريس سنة 1967 لما دعا الإمبراطور نابليون الثالث للمشاركة في المعرض العالمي الإكسبوزيسيون إنفرسال. المعرض ده شاركت فيه دول كتير، وعرض فيه الفرنسويين التحديثات المهولة اللي حصلت في باريس في نص القرن 19، ومنها التغييرات اللي قادها مخطط مدينة باريس جورج هاوسمان. هاوسمان استقبل الخديوي بنفسه وفرجه على المدينة على مر أيام. الزيارة دي بيعتبرها مؤرخين كتير محورية في الخطط اللي حطها الخديوي إسماعيل وعلي باشا مبارك، اللي تم تكليفه بإنشاء مدينة جديدة على النمط الحديث، مدينة متوصل ببيوتها مية وغاز، شوارعها واسعة وفيها ميادين وجناين.
وقت الهاوسمانيزيشن بتاع القاهرة وبناء القاهرة الخديوية ظهرت بقى فكرة المتنزهات، وظهرت فكرة التشجير اللي في الشارع، ما كانش ده موجود قبل كده. فدي بداية ظهور هذا النوع من أنواع فكرة وجود باركس أو جاردنز، ما كانش فيه الفكر ده قبل كده.
الإصرار لتحديث القاهرة على النمط الفرنسي ظهر في أن الخديوي استورد مهندسين عمارة مناظر طبيعية اللي بيتقال عليهم بالإنجليزي landscape architects، اتشهروا بشغلهم في باريس هاوسمان عشان يصمموا جناين ويشجروا الشوارع في القاهرة. جون بيير باريي ديشان والمساعد بتاعه جوستاف دالشيفالغي كان ليهم أثر كبير جدا على شكل القاهرة في الوقت ده. كل دي كانت تطورات مهمة في ظهور الخضرة والأشجار في المدينة الجديدة. القاهرة الإسماعيلية أو الخديوية اللي أسست المدرسة الجديدة للتخطيط العمراني في مصر في الوقت ده. لكن بالتوازي مع التطور التاريخي ده حصل تطور تاني مهم جدا أدى لظهور أحياء جديدة مختلفة عن القاهرة الخديوية. كانت الخضرة برضو جزء أساسي في إنشائها. التطور التاني ده بدأ من خلال نقطة سودة في تاريخ الخديوي إسماعيل.
بعد الفاصل هنتكلم عن الوش التاني للتطوير اللي حققه الخديوي إسماعيل.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
وين ما منلف منسمع قصص، منسمع أصوات ناس بيحكوا قصص، قصص حقيقية وقصص كاملة ومرات قصص مش مكتملة، قصص بتشكل تصورنا عن الحياة والتجارب الإنسانية المختلفة، بتعطينا أمل وبتذكرنا إن مش لحالنا بهالعالم. في بودكاست بحب كل حلقة بمثابة احتفال واحتفاء بالقصة، نغرق سوا بأصوات شخصيات بتشاركنا عالمها بكل حب. رافقونا بودكاست بحب كل يوم اثنين على أي منصة بودكاست بتستخدموها وبتفضلوها. بحب من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز ومن تقديمي أنا شحت بن عودة. رجعنا تاني. التخطيط العمراني الحديث لمدينة القاهرة اللي اهتم بيه الخديوي إسماعيل كان ليه تبعات تانية، وهي أنه أدى لتراكم ديون مهولة على مصر لصالح بنوك أوروبية. نكمل مع الباحث العمراني محمد العزازي.
حصل إفلاس لمصر، تم نفي الخديوي إسماعيل، وبقى في حماية على مصر من أكبر دول المدينة على رأسهم فرنسا وإنجلترا، وتم تولي خديوي توفيق ابنه مكانه. كل شيء اتغير في الوقت ده، وابتدت إنجلترا وفرنسا تتدخل في إدارة الدولة المصرية. فأحد أهم القرارات اللي تم أخذها أن يتم بيع الأراضي وتملك الأراضي في مصر، سواء الأراضي الزراعية أو الأراضي اللي يتم استصلاحها بعد كده أن هي تبقى أراضي استثمار عقارية.
محمد علي مؤسس مصر الحديثة وجد الخديوي إسماعيل كان عمل تغييرات في حيازة الأراضي الزراعية خلت الدولة متحكمة فيها بشكل مطلق، لكن بسبب ديون الخديوي إسماعيل حصلت تغييرات كانت نتائجها أن أراضي كتير كانت ملك الدولة وأراضي تانية كانت ملك الخديوي اتباعت لمستثمرين عقاريين، كتير منهم بنوك رهن عقاري أوروبية، وده أدى لبداية حركة عمران جديدة نتج عنها أحياء مشجرة.
الحركة دي اللي هي جت بعد الخديوي إسماعيل بشوية كانت مبنية على فكر بريطاني عن تخطيط ما يسمى بالضواحي الخضراء أو الجاردن سوبربز، ودي أحياء زي ما العزازي شرح لي فكرتها إنها تكون مناطق سكنية بعيدة عن وسط البلد، الناس بتعيش فيها بهدوء بعيداً عن زحمة المدينة وتكدس العمارات اللي فيها، وسكانها يروحوا شغلهم في وسط المدينة من خلال قطر أو ترام، حاجة كده شبه الكومباوندز دلوقتي لكن من غير أسوار، وبدل العربيات اللي كان وجودها محدود جداً وقتها كان التنقل بيكون بوسائل نقل جماعية. العزازي أشار إنه أحياء قاهرية زي المعادي ومصر الجديدة نشأت من خلال التطورات دي، تطورات في ملكة الأراضي وتطورات في الفكر العمراني. وبطبيعة الأمر لأن الأحياء دي أنشئت بعد تطور التخطيط العمراني على الشكل الأوروبي في مصر وفي العالم، الشوارع بتاعتها جت بشجرة.
ده الشجر كان موجود في المعادي وحلوان في الوقت ده، وكان بيتم زراعته بنفس الطريقة زي اللي شوفيري عملها، إن هي الشجر سبعات تمانيات عشان يوفر ضلة للشارع ويوفر ضلة للناس اللي إيه ماشيين على رجليهم على الفوت واي. يعني يقول الشارع بيتقسم لمسار مشاة ناس تمشي على رجليها فوت واي، ومسار للعربيات سواء العربيات اللي هي بتجرها الحصنة أو العربيات اللي بعد كده في الوقت ده ابتدى يبقى فيه الأوتوموبيل، تبقى ماشيين في شارع مضلل مش إن الرصيف بس هو اللي مضلل.
في المدينة القديمة كانت البيوت مبنية قريب من بعضها وهي اللي بترمي ضلتها على الشوارع والأزقة الضيقة، لكن في المدينة الجديدة اللي الشوارع فيها متخططة عشان تمشي فيها عربيات وكارتات والأرصفة عشان يمشي عليها الناس، الشجر هو اللي بيوفر الضلة للناس اللي ماشية أو راكبة كارتات، يعني الساكن أو المستخدم للشوارع دي كان جزء من المعادلة. اللي بيأكد على ده حاجة العزازي شرحها لي، عشان مصر حر الشجر اتزرع بشكل زجزاج ما بين الناحيتين بتوع الشوارع عشان يضلل أكبر مساحة، عكس اللي حصل في باريس، الشجر هناك كان قدام بعضه عشان يكون في مساحات للشمس تنزل عشان هناك برد. يعني الموضوع كله ما كانش صدفة، ما كانش النقل من أوروبا عمياني. التطور ده بالتوازي مع تطورات تانية زي إنشاء حدائق جديدة في القاهرة خضر المدينة. كان في تطور تالت كمان في شكل البيوت في العصر الحديث أدى لزيادة الشجر في الأحياء الجديدة دي.
بس هنا ابتدى يحصل تغيير ضخم جدا في شكل البيت في مصر، أو شكل إن فكرة إن أنت كان عندك الأول البيوت في القاهرة الفاطمية هي دايما فيها فناء داخلي وكل حاجة بتبص إلى الداخل، لكن دلوقتي أنت بقيت بتطلع بالفيلا أو بالقصر اللي كان بيتبني بالحديقة الشكل خارجية مش داخلية، وابتدى الاهتمام بالشكل الخارجي للمبنى والجناين حواليه وهكذا. كده الأراضي كلها كانت بتتقسم مربعات بشكل واضح، وكان بيبيع الأرض عبارة عن 1050 متر قطعة الأرض، لأن كل واحد يجي يشتري قطعة الأرض ويبني عليها البيت بتاعه.
البيوت اتغيرت ما بين أوائل القرن التسعتاشر وأوائل القرن العشرين، وده انعكس على شكل المدينة والخضرة اللي موجودة فيها. التغييرات دي مرتبطة بتغير شكل المعيشة اليومية للناس. هناخد منعطف جانبي نحكي شوية في النقطة دي عشان نفهم إزاي التغيرات الاجتماعية أدت لتغيير في المعمار والتخطيط بعد كده.
الطبقة الميسورة في العصر العثماني كان بيوتها بالشكل اللي لسه ممكن نشوفه النهاردة كأثر، زي بيت السحيمي في الجمالية أو بيت الرزاز في الدرب الأحمر، بيوت معروفة بالفناء الداخلي اللي ذكره العزازي، مكان ملوش سقف في وسط البيت، ممكن يكون في نافورة أو زرع، بيستقبل فيه رجالة العيلة الساكنة ضيوفهم أو يستمتع فيه أفراد العيلة بالهدوء والهواء. لو زرتوا البيوت دي حتى في الصيف هتحسوا بالطراوة اللي موجودة في الفناء اللي بتخلقها الضلة والأحجار المستخدمة في البناء. سواء بيوت الأغنياء أو بيوت الناس اللي حالهم متوسط اللي كانوا بيعيشوا في أوض زي شقق صغيرة اسمها إربع فوق الوكالات التجارية، كان دايما بيكون الاتجاه لجوه، سواء الفناء بتاع بيوت الطبقات الغنية أو تجاه الأزقة في البيوت المتواضعة. ده اتغير تماما مع الحداثة. في مدن كتير حوالين العالم في القرن 19 وعيد تخطيط مدن أو اتخططت مدن جديدة بشوارع عمومية واسعة بيتخللها شوارع أصغر. الشكل الشبكي اللي بنشوفه على خرائط المدن ظهر في الوقت ده لأسباب كتير، منها أسباب صحية للسيطرة على الأوبئة أو أسباب أمان لتسهيل السيطرة على الحرائق، وأسباب رمزية زي في الحالة المصرية إظهار الانضمام للعالم الحديث. في نفس الوقت ده في آخر القرن 19 خلقت الثورة الصناعية وتوسع الأجهزة البيروقراطية حوالين العالم طبقات متوسطة، بقى متاح ليها مع توفر وسائل النقل الحديثة زي القطر والترام إنهم يعيشوا في ضواحي بعيدة عن زحمة المراكز بتاعة المدن، ضواحي فيها بيوت أحدث وأوسع ومحاطة بالأشجار.
أنت عندك أسر بتتغير طريقة معيشتها من بيوت الأسرة بتتجمع، يعني كذا كذا فئة من الأسرة، الأسرة الكبيرة عايشين مع بعض في بيت واحد لأن هم دلوقتي عندهم فيلا وفي مساحة إنه بتعمل جنينة. تغيير في طريقة الحياة مرتبط بيها فكرة المساحة الخضراء، هو ده الربط، يعني هو ده الشيء اللي شد الناس إن هم يطلعوا من المدينة القديمة في القرن 19 أيام إسماعيل لما بدأ يخطط لامتداد القاهرة. ده اللي كان بيشد الناس، إن أنا هيبقى عندي بستان خاص، هيبقى عندي حديقة خاصة، وإنه الشوارع هتبقى كلها شجر وبتضل.
ده كان محمد الشاهد، بلوجر بيكتب عن تاريخ ونقد العمارة الحديثة والمعاصرة في مصر والشرق الأوسط، وعمل دكتوراه في جامعة نيويورك عن التطور الحضري في مصر من الثلاثينات للستينات. بالنسبة للشاهد، قطع الأشجار دلوقتي هو هجوم على طريقة الحياة دي.
فطبعا مش طبيعي انه مساحات خضراء كامله تتشال، وطبعا بكميات مش صغيره، ففي نوع بالاستهتار مش بس بالمدينه انما كمان بالبني ادم اللي هو من المدينه ده سواء عايش او ميت. فبتهيالي لو الواحد يبص للصوره بالطريقه دي لا في حاجه غلط. الناس مش بس حاسه كده، هو في حاجه غلط.
لما عرفت اكتر عن تاريخ القاهره وبدايه التشجير فيها فهمت حاجه ما كنتش واعي بيها قبل كده. في الاول كنت ساعات بحس اني ممكن يكون عندي شعور بالاستحقاق كساكن في أحياء كانت تاريخياً للطبقة العليا أو فوق المتوسطة، غزيرة الشجر والخضرة. كنت بسأل نفسي هل أنا مجرد حد عنده امتياز ومتمسك بيه في وجه تغييرات أكبر مني؟ تغييرات بتحصل زي ما شفنا على مر التاريخ، يعني دلوقتي الأحياء الغنية اتنقلت والطبقات الأغنى من المجتمع هاجرت للكومباوندات، أحياء خاصة حواليها أسوار تمنع الغريب من دخولها، وزرعت شجرها اللي مفيش حكومة هتقدر تخش تشيله، والمدينة القديمة بأحيائها الجميلة بشجرها بقت عرضة لمجازر الأشجار لأسباب متنوعة. هل أنا حد ممكن يتقال عليه رومانسي بيحب الطبيعة وزعلان على شوية شجر محدش غيره مهتم بيه؟ اللي فهمته من البحث أكتر في الموضوع إن الشجر جزء من المدينة الحديثة، نشأ مع نشأتها، ممكن نقول إنه موجود في الحمض النووي بتاعها. شعوري وشعور كتير غيري ما هواش تجلي الـ First World Problems أو مشاكل العالم الأول زي ما العبارة بتقول. الشجر والمدينة متلازمين، وأحد الأسباب اللي الناس راحوا للمدينة الجديدة هو الشجر. لو بصينا على قانون العقوبات الصادر سنة 1937 كنص تاريخي هنشوف إن الشجر دخل مؤسسة قانونية كشيء الدولة ملزمة تحميه، كشيء في أهمية المباني نفسها اللي بتشكل المدينة. القانون بيعاقب نصاً أي حد يقطع أو يتلف الأشجار في الشوارع والمتنزهات والأسواق والميادين العمومية بالغرامة والحبس.
اللي بيشوف إن الشجر دي ده حاجة تجميلية إضافية فرعية مش مؤسسية أعتقد هو ناسي حاجات كتير. يعني أبسط حاجة قطع الشجر حسب القانون المصري في المساحات العامة يعني ممنوع، فبالتالي أول دلالة مش حاجة تطمن خالص هي إن الدولة نفسها أو مؤسسات بتعمل على إنها بتمثل الدولة مش بتتبع القانون بتاع الدولة، فده إشارة يعني زي ما بنقول كده علم أحمر.
في أول حلقة أنا اتكلمت عن حالة الحزن والغضب اللي منتشرة ما بين الناس اللي متضايقة من قطع الأشجار، بس الحقيقة المشاعر دي مش بالبساطة دي. الأشجار مش بتشيل نفسها، والتغيير اللي بيعمله إزالتها مش هين. في نوع خاص جدا من العنف تجاهي حسيت بيه لما الشجر تشال من تحت بيتي، عنف مش بدني بس معنوي ونفسي، عنف من كتر وجعه كنت بحس إنه شخصي كأنه موجه ليا بالقصد، مع إني متأكد إن أنا مش في الحزب أصلا. وهي دي مشكلة أو المفارقة، هو ده الغلط، الشعور المتناقض بأن الموضوع شخصي بس مش شخصي. إنه بيضرني جدا، لكن اللي بينفذه مش شايفني أساسا. اتغيرت طبيعة مكان سكني بطريقة سلبية من غير ما حد ياخد رأيي. الحدث ده والغضب الناتج عنه بيعكس حاجة عن موقعي كساكن وكمواطن بالنسبة للسلطة.
أعتقد جزء أساسي من المشكلة لأنه مفيش سكك معينة للمجتمع إن هو مش بس يبقى جزء من القرار، بس إن هو يبقى عنده المعرفة بالإيه اللي بيحصل. في نوع من التعامل أبوي جاي من فوق سلطوي بمفهوم أنتوا أطفال وأنا أخد بالي من كرو اللي أنا بعمله هو صح ومحدش يتكلم.
وقتها لما كلموني من أكتر من شهر لما بدأت العملية الشغل والتطوير قالوا لي يعجبك ده؟ طب الشجر ده هيروح فين؟ قلت له ما تقلقوش انتظروا يا جماعة للآخر. هي البلد بتضايقكم يعني؟ هي البلد عايزة تضايق ولادها؟ هو الرئيس عايز يزعلكم يعني؟ ولا عايز يعمل لكم حاجة مفيدة؟ ولا عايز يعمل لكم الصح؟
الخطاب ده من الإعلامي أحمد موسى بيبين النقطة اللي كان بيقولها الشاهد. كل الناس اللي المساحات الخضراء اتشالت من حواليهم وبقت كباري مش عارفين مصلحتهم، كأن ما كانش فيه بدائل عشان يعملوا السيولة المرورية اللي كانت السبب ورا القرارات دي. البدائل السكان بقوا يطرحوها على السوشيال ميديا والكباري بتتبني سواء تنفع او ما تنفعش. النقطه ان كلام السكان مش بيتاخد غير على السوشيال ميديا والاعلام بعد ما القرارات تتاخد. الشاهد شايف ان طريقه الحكم الابوي دي موروث قديم، مش حاجه لسه بتحصل دلوقتي.
وانتم مش مهم رايكم ايه، وايه يعني شويه شجر، وايه يعني شويه بيوت. الدوله الحديثه او اللي هي اللي احنا شايفينها موجوده في كل المناطق اللي كانت يعني محتلة في القرن 19، مستعمرة في القرن 19 لحد نص القرن 20، اللي طلع منها أنظمة سياسية حاكمة غالبا بسلطة يعني قوية شوية وبتعمل حاجات من غير رغبة المجتمع، أو المجتمع ملوش طريقة أنه هو يعبر فيها عن نفسه في القرارات اللي هي بتأثر على حياته اليومية زي الشارع بتاعه أو المنطقة بتاعته أو المدينة بتاعته.
دول كتير من اللي استقلت بعد الاستعمار اتولدت فيها أنظمة خدت سمات من الدول اللي استعمرتها، خدت منها تقنيات للتحكم في الطبيعة والناس وبقت تستخدمها مع المواطنين بتوعها. وده اللي شاهد حس بيه لما رجع مصر. لما الشاهد رجع من بره بعد ثورة 25 يناير وسكن في مصر الجديدة، شاف مشهد استدعى بالنسبة له فكرة الاستعمار، مشهد برضو شافه في المنطقة بتاعته في يوم وهو بيمشي كلبته.
الصورة الذهنية اللي جات لي في موضوع خلق الشجر من جذوره بالشكل ده كان حاجة في فلسطين، يعني الشجر اللي بنشوفها في فلسطين انه ازاي التحكم في اللاندسكيب والمساحات الخضراء بتاعت الفلسطينيين، ان احنا نخلع الشجر من جذره، ان ده علامة من علامات السلطة والقوة. دي الصورة الذهنية اللي جات في بالي لما شفت الشجرة بتاعت المنطقة بتاعتي في وسط في مصر الجديدة بتتخلع من جذرها. يعني أنا حسيت في اليوم ده لما شفت الشجرة بعناية اللي هي عمرها على الأقل زي ما بقولك من 60 ل 80 سنة بتتشال بنفس نوع التراكس اللي اسمها كاتابيلر اللي هي بتستخدم في كل مناطق العالم في الهدم، ومعروفة طبعا إن هي بتستخدم في إسرائيل وفلسطين بالذات في الهدم. الكاتابيلر دي نفسها بالنسبة لي سيمبل أو رمز ديستركتيف. فإن أنا أشوفه في الشارع بتاعي مش في الأخبار في بلد تانية بيخلع شجرة من جذرها، والعامل اللي واقف مش من المنطقة، وأهل المنطقة ياما واقفين بيتفرجوا من البلكونة حاطين إيدهم على خدهم ياما مش بيبصوا أصلا. إحساس غريب جدا.
زي ما الشاهد قال، الموضوع أكبر من شجر ومقابر وطرق. الموضوع مرتبط بالسلطة وطريقة إدارتها للأماكن العامة. الموضوع بعبارة أخرى سياسي. الشجر ما هوش بس خشب وزرع وطلة وأكسجين، الشجر داخل في صميم سلامتنا إحنا كبني أدمين وحقوقنا كمواطنين.
الدولة أكدت في كذا مناسبة أنها اتبعت كل الإجراءات القانونية لما شالت الشجر، لكن السكان بيقولوا لا. الجدل ده بينقلنا لحتة مهمة في القصة. بعد ما فهمنا إزاي الشجر جزء من التكوين الأساسي للمدينة وإزاي السياسة بتدخل في الشجر، بيبقى سؤال واحد، وبعدين؟
أنا شخصياً كنت حاسس بالعجز وأنا بزعق في الموظف اللي بيشرف على قطع الشجر تحت بيتي. قلتلكم أني تأسفت له؟ هو في الآخر بينفذ أوامر سياقة تطورات تاريخية زي اللي اتكلم عليها العزازي، سياقة السلطة اللي هي أكبر مني ومنه منفردين، السلطة اللي مكنت الدولة بتمارسها زي ما وضح الشاهد. هل القصة بتخلص هنا؟ هل الحل الوحيد إننا نسكن في كومباوند إدارته مهتمة بالمساحات الخضراء؟ كم حد فينا يقدر يعمل كده؟ كم حد فينا عاوز يعمل كده؟ هل إحنا مجرد مفعول به؟ هل إحنا بدون وكالة؟ مفيش تفاعل من أي نوع بيحصل من غير عنصرين. ممكن يكون واحد فيهم أقوى أو أثره أوسع، بس ده في المقابل هيخلق رفض. في رحلة بحثي اكتشفت إن في عجز وفي يأس، لكن في برضو مقاومة وفي أمل.
وحتى أنا قلت يعني أنا عندي ثقة في القضاء، ولو كان القانون ظالم فروح القانون عادلة لازم. فشفت الدستور بتاعنا بيقول إيه، وشفت القانون بتاعنا بيقول إيه، ولقيت إن لا، أنا لو رفعت قضية هكسب الأصول كده على الأقل يعني، ولو ما كسبتهاش يبقى أنا قدام نفسي بقيت إنسان محترم على الأقل، إن أنا عملت حاجة كان مفروض أي حد تاني يعملها يعني. أنا اسمي وليد منصور، وأنا بشتغل في مجال البيئة والتنمية المستدامة من أكتر من 10 سنين.
وليد رفع دعوة قضائية ضد قطع الأشجار مع المحامي البيئي أحمد الصعيدي وناس تانية من سكان مصر الجديدة.
طفولتي قضيتها في اليمن. اليمن زي ما أي حد عارف إن ما فيهاش أي سبل للترفيه أو يعني اللي نسميه الانترتينمنت للأطفال، غير الحاجات التقليدية جدا اللي هي ما كانتش بتشدني يعني. فأنا كنت بقضي أغلب الوقت في الجنينة، الجنينة بتاعت البيت. الجنينة دي كان فيها شجر وكان فيها فراشات وكان فيها حشرات وكان فيها كل حاجة. فالحقيقة أن هم دول كانوا صحابي وكبرت بالمفهوم ده.
هو الحقيقة يعني أنا من وانا صغير كنت ساكن في شبرا، في مكان يعني في شارع اسمه مجمع المصانع، كان مليء بالمصانع ومليء بتلوث الهواء الغير عادي. فمن وانا صغير فعلا بستغرب هو ليه المداخن دي كلها موجودة في المكان ده. ده من ساعتها وانا مهتم جدا ازاي نغير ده أو إزاي نعمل أي حاجة تغير ده.
ده كان أحمد الصعيدي، محامي بيئي رفع دعوة قضائية ضد قطع الأشجار مع وليد منصور وناس تانية من سكان مصر الجديدة.
رفعنا الدعوة وبالفعل رفعناها قدام القضاء الإداري علشان خاطر نحاول نلزم الدولة أو نلزم أصحاب المشاريع دي إن هم ما يعملوش أي قطع للأشجار أو تقليل المساحات إلا بعد إجراء تقييم الأثر البيئي.
جلسة نظر الدعوة كانت في قاعة محكمة زي اللي بتشوفوها في التلفزيون في مبنى مجلس الدولة في حي الدقي قريب من كورنيش النيل. كان في مفارقة دمها خفيف مرتبطة بالقضايا اللي كانت بتنظر اليوم ده، لأن الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري زي ما شرح لي الصعيدي بتنظر دعوي مرتبطة بالحقوق والحريات، وكانت القضايا اللي المحكمة بتنظرها قبل ما دور دعوة الصعيدي تيجي تبدو أكتر أهمية وخطورة، دعوات مرتبطة بمعتقلين. كان فاكر برضو إن كان في دعوة ضد رفع رسوم على طريق القاهرة السويس من ناس ساكنة على أطراف القاهرة، كانوا شايفين انهم مش مفروض يدفعوا، حاجة مختلفة شوية عن الشجر.
المحكمة طبعا كانت بالنسبة لها الموضوع غريب جدا. محكمة القضاء الإداري هي اللي كانت بتنظر الدعوة، الدائرة الأولى فيها تقريبا من أقدم مستشاري مجلس الدولة، فكان بالنسبة لهم احنا كنا متوقعين ان أثناء الجلسة طبعا يعني الناس أكيد هيبقى في استخفاف بالموضوع أو عدم اهتمام بالموضوع، لا سيما أشجار وهم بينظروا نزاعات كبيرة جدا. فكان جزء من شغلنا الشاغل ان احنا ازاي نقنعهم أو نوصل لهم فكرة ان الموضوع كارثي يعني. وبالفعل يعني احنا في اول جلسة كانوا بيقولوا شق عاجل خاص بالاشجار، فكان اشبه يعني ان المستشار رئيس الدايرة كان يعني قرب يضحك من فكرة انتوا جايين ترفعوا دعوة بالاشجار.
بس في الاخر المحكمة فهمت جدية الموضوع، وبالفعل انتدبت خبير عشان يكتب تقرير عن صدور او عدم صدور تقييم الاثر البيئي. الناس بتبادر حتى لو بمجرد انها تعمل دوشة، الدوشة حتى لو كانت بس على السوشيال ميديا ممكن يكون ليها تأثير. ده اللي حصل مثلا في حي المعادي، الحي المشجر اللي اتبنى في حركة جاردن سابيبز اللي اتكلمنا عليها قبل كده، لما ظهر ان الحكومة بتخطط لمحور يمشي فوق شارع 250، الشارع اللي ماشي فيه شريط قطر وعلى يمينه وشماله شجر على مرمى البصر ومليان مشاتل بتبيع زرع وورد. النية ظهرت لما الحكومة ابتدت تكلم أصحاب المشاتل عشان يشيلوها. لسه مش واضح المحور ده هيتعمل في شارع 250 ولا الموضوع بس اتأجل، لكن الموضوع وقف بعد الضجة دي. وحصل مبادرات تانية في أحياء تانية زي الزمالك. المبادرة اللي عملتها جمعية الزمالك إنهم يوثقوا الشجر بتاع الحي كله عشان كل شجرة تكون معروفة، معروف مكانها ونوعها وحالتها. في المعرفة قوة، اللي نعرفه كويس هنخاف عليه ونحميه، يعني ده كان المنطق بتاعهم. زي ما سكان الزمالك وثقوا، سكان مصر الجديدة سموا، أطلقوا أسماء على الشجر في محاولة لحمايته. المشاركين في مبادرة تراث مصر الجديدة نفذوا فكرة جات لهم إنهم يسموا الشجر في شارع نهرو قدام حديقة الماريلاند، علقوا يفط على كل شجرة عليها رقم واسم حد مشهور، ميرفت أمين، نجيب محفوظ، عمرو دياب، حتشبسوت، كمال الشناوي، عزة فهمي، جمال عبد الناصر، عبد الفتاح السيسي، أنا نزلت شارع نهرو مع عضوة المبادرة لبنى عبد العزيز وسط الشجر بعد ما الحكومة شالت يوفت. كنت عاوز أشوف مثال لحد بيعمل حاجة، حد لسه ما يأسش.
عبد الناصر عملنا شجر يعني بكل أسماء المثقفين والسياسيين وكل حاجة، وبعدين علقناهم وعملناهم لونهم أزرق زي يوفت الشوارع، وكان شكلها لذيذ جدا، وكان ما فيهاش اي حاجه شوي ولا اي حاجه. بس ده اللي عملناه. فوجئنا بان يعني ان احنا حتى العمل البسيط ده كان لازم ناخد موافقه، واحنا ناس بسطاء وملناش دخول في موافقات وحاجات كده، فللاسف اتشالوا علشان احنا ما اخدناش موافقه بحاجه زي كده.
طيب لبنى بتشوف نفسها حد بسيط ملهاش في متاهات البيروقراطية ولا أي انتماءات زي ما قالت لي. أنا تخيلت إن حد زيها ممكن يكون اتصدم لما يوفت تتشال تاني يوم بعد ما ركبوها، يعني ملحقوش حتى يشوفوا هتنجح في جذب اهتمام الناس ولا لأ. تخيلت إن خيبة الأمل دي ممكن تصرف نظرها إنها تشارك في أي حاجة بعد كده، وتقلل أملها في أي تغيير ممكن يجي عن طريق المشاركة المجتمعية، من خلال إن الناس تقاوم القرارات اللي بتتاخد بشكل تعسفي وتضرهم، حتى من مبادرات بسيطة وغاية في السلمية وخفة الدم، زي ان حد يسمي شجرة اسم ممثلة زي لبنى عبد العزيز، وتتصور لبنى عبد العزيز عضوة المبادرة جنب الشجرة، فأمل ان بقية السكان ويمكن السلطات يحسوا ان الشجر ده جزء مهم من المدينة، انه جزء من حياة سكان المدينة، انه بيحميهم من الحر والخنقة، انه بيحلي بيئتهم، ان دي مش رفاهيات. رغم كآبة الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا وفي البرامج الإعلامية، كانت مقابلاتي مع لبنى والصعيدي ووليد على العكس فيها تحدي وأمل. كان في يقين عندهم انهم بيعملوا الصح، وان قضيتهم عادله ومهمه، وانهم ممكن يوقفوا التدمير، التدمير اللي فعلا غير حياه ناس.
حاجه بقت مزعجه جدا، خلافا للمنظر القميء اللي كان منظر جميل في الاول وخلى الواحد سد نفسه. وبقول لك انا شخصيا حاليا ببيع بيتي وهمشي اتنقل من هنا من حزني على المكان الحقيقي.
فأنا بالنسبة لي اللحظة دي كانت يمكن لحظة يعني كانت يمكن دي بداية النهاية بالنسبة لي. أنا لازم أمشي من مصر الجديدة واحتمال من القرار كلها، وده اللي حصل.
ده كان رؤوف عباس في الأول وبعدين محمد الشاهد. أنا نفسي نقلت من المكان اللي كنت عايش فيه جنب الميدان اللي كان فيه شجر، نقلت الأسباب تانية، بس لما دورت على شقة تانية أسكن فيها صممت إنها تكون بص على شجر، والحمد لله ربنا وفقني. لو الشجر اللي حوالين شقتي دلوقتي تشال، وده وارد، أنا كمان هنقل. لكن كام حد عنده الرفاهية دي؟ كام مصري ومصرية عندهم الأوبشن إنهم يلموا عزلهم ويمشوا، أو يسكنوا في مناطق فيها خضرة من الأساس؟ يمكن عشان كده المساحات الخضرة القليلة اللي فاضلة تستحق الدفاع عنها. الجناين العامة والشجر اللي في الشوارع العمومية والجانبية ممكن يعتبر آخر خط دفاع ضد التلوث، ضد الزحف الأسمنتي، ضد الحرارة في الصيف والتراب في الخمسين، ضد كآبة زحمة المدن.
حلقة النهاردة تم إنتاجها بالتعاون بين شبكة كيرنينج كولتشرز وموقع مدى مصر. الحلقة من إنتاج عثمان الشرنوبي، تحرير ألمع عنتبلي وأنا هبة عفيفي، مونتاج صوتي أماني عادل، تصميم صوتي منذر الهاشم، تدقيق حقائق إيمان الشريف، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، فريق التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله. إذا عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها مع أصحابكم، خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها، وتعملوا تقييم للحلقة. ده هيساعدنا كتير إن ناس أكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي، روحوا lpatreon.com/kerningcultures. إذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة، روحوا على حسابات Kerning Cultures على مواقع التواصل الاجتماعي. ساعدنا بالتعاون في الحلقة دي مع موقع مدى مصر الإخباري، اللي بيقدم صحافة مستقلة وحرة وتغطية عميقة وخلاقة من داخل مصر. برنامج مسافات من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز. شكراً للاستماع، وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة.
بحبكم قد ما في زيت في الزيتون، بحبكم وانتو ميت العيون.
أخذت وقت تعرفت أنه أنا أكتر من جسد وبس.
منحب نشكر كل الناس اللي وثقت فينا، وثقت فينا أنه نوصل أصواتهم، قصصهم وحكاياتهم ومشاعرهم للعالم. هلأ بتقدروا أنتوا كمان تكونوا رعاة لفريق Current Cultures. تقدروا تدعمونا من دولارين بس بالشهر. تقدروا تدخلوا على patreon.com/Current Cultures أو تضغطوا على اللينك اللي بوصف الحلقة. شكرا ودمتوا بحب وسعادة. مرحبا، أنا شهد، معدة ومنتجة بشبكة Current Cultures. حابة أشارككم واحدة من تعليقات مستمعينا اللي كتير بفرحونا برد فعلهم على القصص اللي بننتجها. نعيمة من السعودية بتقول: لفتني جدا طريقة شرح التفاصيل اللي خلتني أعيش جوا الواقعة وكأني بتفرج على حلقة من المسلسل. شكرا كتير يا نعيمة، ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنك. تقديركم ومحبتكم كتير بتفرق معنا وبتخلينا دايما نسعى لنقدم أفضل جودة محتوى. وشكرا لكم.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds. Like the breathable, silky smooth Tree Dasher, the responsive foam and extra grip of the Tree Runner, or the classic low-top look of the Tree Piper. Allbirds has a lightweight, ultra-packable shoe ready for whatever adventures you have planned. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.